الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب أعذنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع تمام العفو والعافية. واشغلنا بطاعتك، ويسر لنا أسباب مرضاتك، واجعلنا من ضنائن خلقك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يا رب أذقنا حلاوة الإيمان، وأدم علينا مراقبتك يا ديان، واجعلنا من أحباب نبيك حبيبك سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها الإخوة المؤمنون، نتائج الخير والفلاح والنجاح مرهونة بأهلها، فإذا ما أراد العبد منا أن يعول على الإثمار أو الثمر أو قطافه، لزم عليه أن يكون سليم الصدر في التفاعل مع المنهج الصحيح والمسلك القويم والقدوة الحسنة. فإذا اجتمعت له هذه الأمور كان ذا شأن عظيم في مجتمعه، فإذا ما توجت بالنية الخالصة كان ذا شأن عظيم عند مولاه، فإذا غدا صاحب شأن عند الخالق غدا محبوبا، وإذا غدا محبوبا عند مولاه أحبه أهل الملأ الأعلى وإذا أحبه أهل الملأ الأعلى أحبه أهل الملأ الأدنى، وإذا تم له ذلك تمت له صورة الجمال، وكان صاحب جلال بدين الله، فهيئته، كلمته، فعله، تصرفه، عمله بالله ولله ومن أجل الله جلال مشوب بالجمال. حقيقة أيها الإخوة، لا يمكن أن تغادر أي مؤمن وهيبة الإسلام لبست الصحابة الكرام وإيمانهم وحبهم الخير لغيرهم جملهم، واقتداؤهم السامي بالسيد الأعظم عليه الصلاة والسلام رفع قدرهم. وعليه أيها الإخوة، فليس شأن الكثرة أو القلة أو السعادة أو عكسها في نظام محسوس، وإنما القضية قضية مفهوم ومعنى، والذي لا يدرك المعنى لا يمكن أن يقطف ثمار المعية مع الله. ولنبلونكم، يقسم المولى سبحانه وتعالى بأنه كتب البلاء على كل أحد. ويأتي الحبيب الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ليوضح الحكمة فيقول: ومن يرد الله به خيرا يصب منه. ويتوج ذلك بمسألة الرضا عبر شخصه الشريف، فلم تؤثر عليه القلة، ولم يثني من عزيمته الجوع، بل كان ذلك الرجل صاحب الألق الذي متعه الله عز وجل بكل مقومات الشخصية الدعوية المتوازنة. أرأيت إلى جهدهم وبذلهم لطاقاتهم يوم الخندق، فهل كانوا جائعين أم كانت بطونهم مليئة بأطايب الطعام؟ وقصة جابر معروفة: قليل من الطعام كفى كل الحاضرين، وكانوا قرابة الألف. بركة الخير تأتي من خلال الرضا بما قسم المولى سبحانه وتعالى. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ذلك أن السعادة لا يمكن أن تستجدى من الخارج على المحسوس، بل من الداخل. ومن لم يكن صاحب قلب سعيد فليس بسعيد. وسعادة القلب بحجاب ظلماني أم بساحة نورانية؟ واضح الاستفهام التقريري أيها الإخوة، واضح أن الإنسان إن كان ذا كبت بسبب انشغاله بسوى الله كان تعيسا، وإن هيئ له كل أسباب السعادة على المحسوس في نظر أهل الطاقات المحجوبين السطحيين. لذلك ألق السمع أخ الإيمان إلى شاهدين مؤثرين للغاية، كل شاهد من هذين الشاهدين يترجم حقيقة ما قدمنا. أما الأول، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء العالمين، يوما من الأيام وجدت ما تستطيع أن تخبز به قرصا من الخبز، يعني رغيف مثل ما بنقول نحن، فخبزت، وقبل أن تقتطع لنفسها شيئا اقتطعت كسرة منه لأبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إليه قال: ما هذا يا فاطمة؟ قالت: كسرة خبز من قرص خبزته. فأخذه وقبل أن يأكل قال لها: أما إنه لم يدخل فم أبيك طعام من 3 أيام. فسمى الله وأكل. لحظة، أجا الأكل، فكان أمر الرضا وظاهر المعنى من خلال واقع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في مراقبته لمولاه. قد يقول قائل: لما أعلن ذلك بين يدي رسول الله، بين يدي فاطمة الزهراء؟ أهي الشكوى؟ وكلاهما يعلمان أمر الرضا عن الآخر، أم هو عرض الحال على تزكية القلوب لتكون رضي الله تعالى عنها رسولا إلى من وراءها عن أبيها، أنه لما جاءت كسرة الخبز وهو جائع وقد طوى 3 أيام يترجم أمر الرضا عن مولاه سبحانه وتعالى بهذا العرض الرائع جدا. يا فاطمة، لم تجدي قبلا طعاما وربما لأيام، أما إنه أول طعام يدخل فم أبيك منذ 3. فاطمئني بالا على واقع الأمة إذا كان قلبها كقلبي وقلبك يا فاطمة، يا زهراء، يا من رضيت بما قسم الله لك وأردت أن تقدمي غيرك قبل نفسك. ألا ما أروع هذا التقابل، وما أحسن هذه الصورة التي توجت بحقيقة أمر الرضا عن الله فيما قضاه. لعل جميعنا أو أكثرنا يعلم واقع أمر الرضا ترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا انتهى من صلاة الضحى بعد صلاة الفجر وأوراد الفجر وجلسته إلى أن ترتفع الشمس يتوجه إلى حجراته إلى نسائه فيقول: هل عندكم من طعام؟ فيقولن: اللهم لا إلا الماء، ما في أكل وهو جائع وقد طوى جائعا، إذا به يترجم الحال بعبادة شكرا لله فيقول: اللهم إني صائم، فيحول أمر البلاء إلى رخاء روحي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا أتوجه إلى الحاضرين ومن وراءهم، لح أحكي بالعامية شوي بس دقيقتين، لو نحن إذا ما طبخنا وما جبنا شيء من برا منقول إيش بدنا ناكل؟ يلا منمضيها بحواضر. كم لون؟ أنت قبل ما تأكل عد كم لون. جمع نوعين عمر بن الخطاب يوما، فعتب عليه سلمان وأعرض فقال: يا أخي، ما الذي ساءك مني؟ قال: بلغني أنك تجمع بين إدامين، بين نوعين من الطعام، هذا ما ساءني. قال: لك علي ألا أعيد، خلص نوع واحد. شو نوعين يعني؟ شو نوعين يعني؟ لحم مشوي وخبز أم خبز وزيت؟ فآل على نفسي أن يكتفي بأحدهما فقط. من أين جاءت هذه الهمة؟ من أين جاءت هذه العزيمة؟ من أين جاءت قوة عمر رضي الله تعالى عنه؟ التي جعلته لا يستسلم للنوم إلا إذا غلبه، فكان لا ينام إلا غبه. والكلام في هذا والتفريعات عليه طويل لا ينتهي، لذا أكبح جماح اللسان لأنتقل إلى الشاهد الثاني، فأقول وبالله التوفيق. هنالك قصة لعل الكثير يعرفونها، شنفوا آذانهم بسماعها، ولكن لعل كثيرا منا لم يقرأ ما تحت سطورها. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف، وأخذ عنه الكثير من الصحابة والكثير من التابعين، وكان قمة في الحفظ بسبب بركة دعاء النبي وإمداده بسر هكذا بحركة يد، فلم ينس بعد أبدا رضي الله تعالى. وأسلم متأخرا، لكنه جعل من سنواته الثلاث أو الأربع كما قال علماء التراجم معهدا داخليا نبويا لم يخرج منه إلا مع خروج روح الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنه ما أخذ، لكن تفرغه المطلق هذا سبب له قلا في الطعام في الشراب في المال في كل شيء، وكان شأنه شأن أهل الصفة، وبعضهم أضافه إليهم أضياف الإسلام. نعم، يقول رضي الله تعالى عنه: والله إن كنت، أي إني مخففة من الثقيلة، إني يعني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. دائما المعدة إذا خوت زكبست بخف ألم الجوع، والنبي ربما كثيرا ما كان يشد على بطن حجرا أو حجرين ليخفف ألم الجوع. فهل بلغك أن شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفته عن الدعوة، أم عن الفتح، أم عن قضاء حوائج الناس، أم عن إشباع غيره؟ لا وربك. فالذي يصحب الحبيب يعد لنفسه الحال قبل المقال، ويعد للحياة شفافة، يستعد لما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه من الفقر تفريغا، ليكون مزكا عند الله فيفد عليه مقبولا 100%. وأشد الحجر على بطني من الجوع، كلاهما يعتمد، يا أما نام على الأرض مشان يخفف ألم الجوع أو يشد الحجر على بطني. وكنت أتعرض لهم، يعني اطلع بالطريق، لهم لمن؟ للنبي وأصحابه، ليرى أو ليروا أثر الجوع على وجهه، وكان يستحي من أن يطلب الطعام. فخرج أبو بكر قال: فسألته عن آية، وليس هذا قصدي، إنما أن يرى ما بي لعلي أصيب شيئا من طعام أو شراب. نعم، فأجابه وانصرف. ثم جاء عمر كذلك الأمر، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف بين يديه قال: أبا هر الحق، يعني اتبعني الحقني. فانطلق إلى نسائه: يا سيدي يا رسول الله، ما الذي خبأته من طعام في حجراتك؟ وربكم ما كان يعلم أن في حجراته طعاما، ولكنه توكل على الله فلعله يجد شيئا ولو كان يسيرا يسد به ربق سيدنا أبي هريرة. فلما وصل وجد قدحا من لبن، الكأس إذا كان ملآن يقال له قدح، وإذا فارغ كأس. من أين هذا؟ قالوا: أرسله إليك فلان، كما قال الراوي، أو فلانة، مثل ما أقول بلهجتنا الشامية كاسة لبن. أبا هر، فظن أبو هريرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقدمه له ليسد رمقه، واحد جوعان كثير كثير كثير، بكفي كاسة لبن؟ واللبن يعني حليب، ما بكفي، لكن بسد يعني. أبا هر، كان يعجبه أن يقول له رسول الله أبو هر، عفواً أبو هر لا أبو هريرة، والذكر مقدم على الأنثى. هكذا قال هو عن نفسه رضي الله تعالى. هذه الفائدة بين قوسين. الحق بمن؟ بأهل الصفة. قال وهم فوق 70، شو بدو يكفيون الكأس؟ قال وكنت أتمنى، أمني النفس يعني، بأن يكون هذا حظي، وما الذي يكفيني ويكفيهم إذا بدأوا بالشراب؟ وأنا إذا جئت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقدم لهم، ولا بد من طاعة رسول الله لا محيد. فانطلق ودعا أضياف الإسلام على إيش؟ على كأس حليب، حتى إذا ما أخذوا أماكنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر أعطهم. قال وبدأ كل واحد يشرب حتى يروى، يعني يشرب حاجته، يشرب 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 حتى يرتوي، يعني يشبع. ثم لغيره ثم لغيره إلى أن شرب أهل الصفة كلهم. ثم قال أبا هر بقيت أنا وأنت. اقعد فاشرب. أنه واقف أشار إلى أن الشرب من قيام مكروه. عود ريح، تعبت أنت، قعدتك جبت أهل الصفة وقعدتهم وشربتهم وجواتك اشتغل شو بده يكفيهم ويكفيني وكذا إلى آخره. اقعد فاشرب. يقول فشربت ثم رفعته عن فمي، فيقول أبا هر اشرب ثانية ثالثة، أبا هر اشرب، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق أي نبيا لا أجد له مسلكا. شرب منه جميعهم. ثم أخذ الكوب القدح الكأس صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك صلى الله عليه وسلم. ما هذه النفس؟ أي نفس كريمة كان يتمتع بها رسول الله؟ أي قلب عظيم جليل كان يتمتع به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ انظر تسمعي وتأمل الآن. أول شغلة، من صفي اللي يشرب آخر فيه؟ ساقي القومي آخرهم شربا. أيها الإخوة، إن العارفين ينبغي يوجهوننا إلى أنه ينبغي أن نبقى على شهود أن ساقي القوم إلى قيام الساعة رسول الله، أي سبب شريف ووسيلة عظيمة. فلا بد من أن يكون قلبك موصولا بقلبه وعلاقتك به على السمو. وما ينبغي أن تغفل عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه بابك إلى الله. من هنا كان سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في تدريسه في مدينة الحبيب في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطي ظهره للقبلة ووجهه للقبر الشريف. فإذا ما وقف عند خلاف الأئمة قال ما من عالم إلا رد ورد عليه إلا صاحبه أو إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم لما بقي ما بقي قبل أن يشرب؟ قال الحمد لله. الله، لسه ما شرب لحي. الحمد لله أن أكرمني بهذا الخرق للعادات بين يدي هؤلاء الكرام من المخلوقات، وكشف لهم ما مكن قلبهم، فحمد الله على هذا الأمر ولم يجاوز أمر الطلب إلى غيره، فيطلب أن يبقى الشرب إلى أن يروى صلى الله عليه وسلم. بل يقول الراوي فشرب الفضلة، يعني الزيادة، يعني دغري بسم الله عمله خلص توقفت المعجزة ها هنا. لاحظ، قد يقول قائل ومن كرسول الله
السؤال اللي يعرض نفسه، من كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في حدا، لا أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي، أجمع على ذلك علماء التوحيد. غير أن قضية المعجزة يعني يقتضي في النبي أن يظهرها له ذلك، وإذا كان الطالب كافرا أن يتحدى عليه الصلاة والسلام. الولي لا يتحدى ولا يدعي ولا يتشوف، وليس فيه شيء من باطن الإثم، بل يقف في مقام، بل في محراب عبوديته لمولاه. فما خبأه له سبحانه وتعالى من تحف هو العطاء الخير، وهو مقدمة الآجلة. فيظهر الله تبارك وتعالى من عطائه وكرمه وجوده ما يظهر. بعد ذلك أشير إلى شيء هام جدا، وهو قوي راسخ بنوره في قلب كل مؤمن عرف الله، أن عطاء الله في البركة حسي ومعنوي معا. بعض الناس يقولون قد يشبعك بالقليل سبحانه وتعالى، فهل ظنك بالله أن يبقي القليل قليلا أم أنه يكثره؟ في بعض الروايات أيها الإخوة، جلس جمع هائل حول قصعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثريد، فجعلوا يأكلون، يأكلون أبو هريرة عم يعزم، في بعض الأحباب يقولوا عم يعزم هيك، قام خلص الأكل وأبو هريرة لساته جوعان، وطافوا لاق القصعة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما في شيء بنظف القصعة كالأصبع، هي مسبحة لا ملعقة ولا غير شيء، جرب وشوف ببين معك. فجمعها صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا إلى أن بلغت في جوف ثلاث أصابعه الشريفة لقمة. أباهر كل، قال فجعلها في فمه، وبقيت آكل من يده من هذه اللقمة حتى شبعت، آكل ويزيد آكل ويزيد آكل ويزيد حتى شبعت. فالحق عز وجل يبارك لنا طعامنا شرابنا بمقام الرضا والإيثار والاجتماع على الله. لما شكى بعض الصحابة أنهم يأكلون ولا يشبعون، قال لعلكم تأكلون متفرقين كل واحد لحاله، وهذه أنانية الإنسان ونزعته الظلمانية. فالمشاركة تبارك الزاد وتبارك العمل وتيسر أمر القبول وتجعل من العادة عبادة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، قلوا آمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى الرضا بما قضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقف عند هذا الحد سائلا المولى سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد والرشاد في الأقوال والأفعال والأعمال، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا رحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك. يا ربنا يا رجاءنا يا إلهنا يا مولانا، اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم واجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. يا رب مع نزول المطر نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، وأن ترد شباب الإسلام إلى الإسلام وإلى حظيرة نور القرآن. اللهم يقظ عقولهم ونور قلوبهم، واجمع جوارحهم على قلب مؤمن يتوجه بك يا أرحم الراحمين في الحل والترحال، إكراما لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على ما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين، وكل من أراد للعرب والمسلمين سوءا فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل من يعتبر، وكل من أراد لهم خيرا فوجهه لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام، كلنا ولا تكن علينا وعاملنا بلا طائف إحسانك، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا، وكل إخواننا في فلسطين واجمع قلوبهم وكلمتهم على كتابك وهدي نبيك يا أرحم الراحمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود وأذنابهم ومن والاهم سرا وعلانية وقلدهم وآزرهم وساعدهم. اللهم فل حدهم وشتت شملهم وجمعهم واجعلهم عبرة لكل معتبر. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حوائجنا وتشفي بها مرضانا وتصلح بها أحياءنا وترحم بها موتانا وشهداءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.